من قبلكم قوم كرام مثلكم كان في من قبلكم قوم كرام مثلكم فتذكروا من فضلكم فتذكروا من فضلكم هدي النبي حبيبكم قد كان في من قبلكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم، وزكى الله نفوسكم، وشرح الله صدوركم، وأنار الله بالإيمان قلوبكم وبالحكمة عقولكم، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. قصة نبوية، هذا هو عنوان هذا البرنامج الجديد الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا ولي ذلك ومولاه. وقصة اليوم رواها الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، أي ظنوا بأنها قليلة، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فخرج الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وهو النبي والأستاذ والمعلم والموجه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام سائلا وقائلا لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني لأخشاكم إلى الله وأتقاكم له، ولكن هذا هو الشاهد، ولكن أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في هذه القصة يا حبيبي في الله، لابد وأن تعلم تماما أن ديننا الإسلام دين توازن واعتدال، لا يصطدم مع الإنسانية أو مع الفطرة الإنسانية بأي حال من الأحوال، بل وجدنا أن هذا الشرع الحكيم يلبي رغبات هذه الفطرة الإنسانية، ولكن بطريق شرعي، بطريق شرعي، ألا وهو الزواج، وألا وهو أن يعتدل الإنسان في عبادته، ألا يتبتل وأن ينقطع عن الواقع، وإنما جعل التوازن بين الفعل والترك، جعل الله عز وجل هذا التوازن في ديننا الحكيم وفي هذا الشرع المبارك. فمثلا تعالوا بنا لنرى هذا الشاب الأول الذي قال: بعد أن سأل عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فلما أخبر بها وظن أنها قليلة قام قال أما أنا فأقوم ولا أرقد. وهذا تشدد في غير موضعه، والتشدد سبب للهلاك. إذا كان الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فالتشدد شقاء، التشدد شقاء. فالله عز وجل ما أنزل على نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام القرآن ليشقى أبدا. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام اسمع معي: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا، والمتنطعون هم المتعمقون المتشددون في غير موضع التشدد والتعمق، هلك المتنطعون. وقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم من حديث أمنا الحصان الرزان عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا، عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. بل في الصحيحين من حديث أنس دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد يوما فإذا حبل ممدود بين ساريتين، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا الحبل؟ قالوا: إنه حبل لزينب، إذا فترت تعلقت به، أي فترت عن القيام إلى الصلاة تعلقت به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو الموجه والمعلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الوقت هذا، قال: حلوه، حلوه. ثم قال: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، فإذا فتر فليرقد عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي قال أما أنا فأقوم ولا أرقد فتشدد في موضع لا يصلح فيه التشدد أبدا، والتشدد سبب للهلاك. إذا كان الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو أعبد الناس وأتقى الناس وأقرب الناس إلى ربه تبارك وتعالى، قال الله عز وجل له: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فكيف بغير المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وقدم المصطفى كانت تتورم من شدة العبادة والقيام بين يدي الله تبارك وتعالى، ومع هذا أمره الله عز وجل، بل وقال له: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فكيف بغير المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ ثم هذا الثاني الذي قال وأما أنا فأصوم ولا أفطر، سبحان ربي، وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وهذا أيضا تشدد في غير موضع التشدد، وهذا مخالف لمنهج الإسلام الحنيف السمح. فمنهج الإسلام مبني على اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فمبني على اليسر وليس مبنيا على العسر. فالإنسان لا يستطيع أن يتحمل العسر في دين الله سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي هريرة: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا، هكذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فلن تستطيع أن تغلب الدين، فكيف تتشدد في موضع لا يصلح فيه التشدد، لا يصلح فيه التشدد أبدا. بل وهذا الذي أراد أن يصوم أبد الدهر، هذا خالف نهي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم صراحة، خالف نهي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانا عن الوصال في الصوم، فقام أحد المسلمين وقال: يا رسول الله إنك تواصل. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن منكم مثلي، ومن منكم مثلي، فإني أبيت يطعمني ربي ويسقين. هذا هو المصطفى عليه الصلاة والسلام: وأيكم مثلي، فإني أبيت يطعمني ربي ويسقين. وقال في رواية أخرى عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. ولكن انظر معي إلى عظمة هذا الدين وإلى عظمة هذا المنهج القويم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي نهى فيه عن الوصال في الصوم لمن أراد أن يصوم أبد الدهر، أعطى للفطرة ما يتماشى معها. سبحان ربي، أعطى للفطرة ما يتماشى معها، كما في الصحيحين من حديث عبد الله قال، حديث عبد الله بن عمرو، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعطي الفطرة ما يتماشى معها، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود بإذن الله عز وجل مرة أخرى.
فتذكروا من فضلكم هدي النبي بكم، قد كان فيمن قبلكم.
عدنا إليكم مرة أخرى بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد أن تحدثنا عن الأول الذي قال: أما أنا فأقوم ولا أرقد، وعن الثاني الذي قال: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. بقي الثالث الذي قال: وأما أنا فلا أتزوج النساء، وأما أنا فلا أتزوج النساء. وهذا مخالف يا إخوة للفطرة، مخالف لفطرة الإنسان. فالزواج يا إخوة فطرة، والإنسان يرغب الزواج ويهوى الزواج. ومحال يا إخوة أن يشرع الإسلام شيئا يتماشى مع الفطرة وفي مكنون الفطرة، ثم يأتي بعد ذلك الشرع ليصطدم مع هذه الفطرة السليمة. لا أحد يتصور هذا أبدا. فالزواج الإنسان يرغبه والإنسان يهواه، فهو في مكنون الفطرة. بل والشرع الحكيم يلبي لهذه الفطرة رغباتها ولكن بطريق شرعي مثل الزواج، بل وجعله الله عز وجل آية من آياته، قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لآيات لقوم يتفكرون. فالله عز وجل جعل الزواج آية من آياته سبحانه وتعالى وعز وجل، فكيف لا يرغب الإنسان وينقطع عن الزواج وعن تعمير الكون؟ كيف لا يهوى هذا الإنسان يبتعد عن الزواج ولا يهوى أن يكون له ولد يوحد الله عز وجل ويعبده؟ كيف؟ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله ما رغبت الزواج من أجل شهوة، ولكن من أجل أن يرزقني ربي عز وجل نسمة توحده وتعبده. الله. فالزواج عبادة والزواج سنة كما سأبين. فالإسلام لا يصطدم مع الفطرة، حتى وإن اصطدم إنسان مع فطرته السليمة فجنح إلى أن يحرم على نفسه الزواج، فأيضا الإسلام لا يقره على ذلك أبدا، لأن الزواج من رغبات الفطرة، من رغبات الفطرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، والمعشر هم ما دون الثلاثة والخمسة إلى التسعة، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء يجعل بينك وبين الوقوع في الحرام حاجبا كبيرا من الحلال والتقوى، فإنه له وجاء. والزواج هذا الذي ابتعد عنه هذا الفتى، تصور، هذا الزواج سنة من سنن الأنبياء والمرسلين. فقال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الترمذي من حديث أبي أيوب، قال عليه الصلاة والسلام: أربع من سنن الأنبياء، أربع من سنن الأنبياء: التعطر والسواك والنكاح، التعطر والسواك والنكاح، أربع من سنن الأنبياء: التعطر والسواك والنكاح. ثم المصطفى عليه الصلاة والسلام أخبرنا أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال لنا بأن هذا الزواج عبادة، الزواج عبادة. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس، قال عليه الصلاة والسلام بعد أن جاء إليه نفر من أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وقالوا له: يا رسول الله، بعد الحديث الأول أربع من سنن الأنبياء وذكر منها الحناء، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه، قال بعد أن قالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، أي ذهب أصحاب الأموال بالأجر كله، يصلون كما نصلي، ويزكون كما نزكي، ويحجون كما نحج، ويتصدقون بفضول أموالهم، أي بما زاد من أموالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن لكم بكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. اسمع: وفي بضع أحدكم صدقة، أي في جماع الرجل لامرأته صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى، أرأيت لو وضعها في حرام، أي زنا، أكان عليه وزر؟ قال: بلى. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: كذلك لو وضعها في حلال فيكون له فيها أجر. فالزواج سنة، أربع من سنن الأنبياء: الحناء والتعطر والسواك والنكاح، والزواج عبادة، وفي بضع أحدكم صدقة. فالزواج سنة، والزواج عبادة، والزواج لا يتنافى بل يلبي رغبات الفطرة المكنونة في الصدور. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام قال لهؤلاء الثلاثة، قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: أما وإني لأخشاكم إلى الله وأتقاكم له، ولكن أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمصطفى عليه الصلاة والسلام بحكمة النبوة استطاع أن يرشد جنوح هذا الشباب الذي أراد أن يجنح إلى الغلو في العبادة. رشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جنوح هذا الشباب، ووضعه على مساره الصحيح، وبين لهم جوهر الإسلام وعظمته، وأنه دين ما جاء ليصطدم مع الفطرة أبدا أبدا أبدا، وإنما جاء ليكملها. وكأنه عليه الصلاة والسلام يقول لهم: نحن لسنا كأهل الكتاب الذين ابتدعوا الرهبانية، مع أن الله عز وجل ما كتبها عليهم يوما، ومع هذا فما رعوها حق رعايتها. ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله، فما رعوها حق رعايتها. وبهذا الأسلوب النبوي المبسط استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرشد جنوح هذا الشباب، وهذا ما ينبغي على الدعاة أن يحملوه، لأنهم عليهم تربية الشباب، لأن الشباب عليهم تربية الأجيال القادمة. وأجمل ما يربى الشباب على الفهم الصحيح لهذا الدين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كان في من قبلكم قوم كرام مثلكم، 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 فتذكروا من فضلكم فتذكروا.